يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 15 من شهر جماد الثانية لعام 45 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنغرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 47 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: من المعلوم أن أجرة الموظف تضاعف مرتين إذا عمل في الأيام المدفوعة الأجر كأيام عطل الأسبوع أو العطل الناتجة عن المناسبات البدعية كالمولد ورأس السنة وعيد العمال وغيرها، فإذا عمل الموظف في هذه أو الموظف في هذه الأيام البدعية، هل يجوز له أن يطالب بمضاعفة أجرة ذلك اليوم بحكم أنها مدفوعة الأجر، علما أنه في بعض الشركات الخاصة يقدمون أجرة يوم واحد فقط للعمال الذين لم يطالبوا بالمضاعفة، بينما الذي طالب بالمضاعفة تتم مضاعفة أجرته لذلك اليوم، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة أو هذه الحصة من إذاعتنا، التي نسأل الله أن يبارك لنا فيها. وكما جرت عادة هذا اللقاء، نبدأ بالإجابة على أسئلة إخواننا الواردة إلينا، مستعينين بالله جل وعلا في هذا، مبينين للمنهج الذي التزمناه منذ بداية هذه اللقاءات قبل سنوات، ولله الحمد والمنة أننا نكون واسطة خير بين إخواننا وبين علمائنا وأئمتنا، نجتهد في الرجوع إلى أقوالهم والبحث عن أجوبتهم ونقدمها لمستمعينا ميسرة مبسطة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع. وهكذا ينبغي أن يكون نشر العلم في الناس أولا بهذه الطريقة، وهي الطريقة العتيقة التي قال فيها ربنا جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا جهل الإنسان أمرا سأل عنه ليعلم حكمه ويتبين حقيقته، يسأل من أمر بسؤاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل، رفعه يكون بالسؤال، ولكن سؤال من يثق بعلمه ويثق بدينه ومنهجه، هذا هو المطلوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المشاركين في هذا الخير المساهمين فيه، كما نسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والذي تفضل به أخونا أو بقراءته أخونا يوسف وفقه الله جل وعلا لكل خير، والمتعلق بأجرة الموظف الذي يأخذ إما أجرا زائدا على عمله في الأيام التي هي أيام عطل بالنسبة للمكان أو الجهة التي يعمل بها، سواء من العطل الأسبوعية أو من العطل التي سببها مناسبات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كبعض المناسبات البدعية كالتي نشهدها هذه الأيام، عطلة رأس السنة الميلادية، ما هي وإن كانت عيدا لغيرنا يعني للنصارى ويحتفلون بها، ويحصل في احتفالهم منكرات عظيمة ومخالفات كثيرة، نبرأ إلى الله منها. فما حكم أخذ هذا الأجر الزائد لأجل هذه المناسبة، أو أخذ الأجر مع عدم العمل، لأن هذه الأيام يعبرون عنها بأنها مدفوعة الأجر، مدفوعة الأجر. وهذا هو النظام السائد والعرف الذي نعيشه، لا دخل لنا فيه، لا في إحداثه ولا في تقريره ولا شيء من هذا القبيل. يعني نحن لم نشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد، وبحكم أننا يعني نسير على وفق هذه الأنظمة لا يمكن لنا، وهذه الأنظمة قد تكون فيها بعض المخالفات الشرعية، نحن نتعامل معها المعاملة الشرعية، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل هو جواز أخذ هذه الأجر بناء على الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني المنع لا بد له من دليل يدل عليه، يدل على منعه وتحريمه، وما دام ليس هناك دليل في هذا، والذي أفتى به علماؤنا وأئمتنا في هذا الباب من جواز أخذ هذا الأجر الذي لا دخل لنا في تقريره وفي سنه، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان متحرجا منه وطرأ عليه شك فيه، فيعمل القاعدة النبوية، وهي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني شيء جاء أو طرأ لك فيه ريبة وشككت في حليته فاتركه، لأن تركك لا يعتبر معصية ومخالفة شرعية، يعتبر من الورع والتنزه عن مثل هذه الأمور طلبا لماذا؟ طلبا للسلامة في الدين. هذا الأجر هذا أخرجه من مالك بأن تجعله في يعني مصرف من المصارف العامة ينتفع به عموم المسلمين، وإذا استفدت به وأخذته فلا شيء عليك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما نعتقده حقا وجوابا على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء المنتوجات التي خفض سعرها بسبب نهاية العام أو بداية العام الجديد، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وهذا السؤال كسابقه له علاقة ومناسبة بهذه الأيام التي هي أيام عيد النصارى، ومما يقع في مثل هذا هذه التخفيضات التي تكون في الأسواق، يعني الغالب أن هذه تكون عندهم الغالب، لكن مع الأسف الشديد لما تلين بالتشبه بهم واتباعهم في سائر شؤونهم هذه نجدها حتى في البلاد الإسلامية. وهذا قد يكون باعتبار أو لاعتبار احتفالي متعلق بعيد النصارى، أو باعتبار اقتصادي متعلق بمحاولة التجار التخلص ببيع المنتجات السابقة بأبخس الأثمان حتى يتحصلوا على السيولة التي بها يديرون تجارتهم، يعني ناحية مادية، سواء كان هذا وذاك، فإن الأصل في هذا هو جواز شراء هذه السلع التي لا إعانة لنا فيها بالمشركين فيما يفعلونه في أعيادهم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في الاقتضاء أنه يجوز أخذ الهدية منهم في أيام أعيادهم، مستدلا بما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قبل هدية الكافر الذي أهداه إياها في عيد من أعيادهم في عيد النيروز عندهم. وكان هذا هو الأصل في هذه المسألة، فيجوز للمسلم أن يستفيد هذه الفائدة. هما خفضوا الأسعار محتفلين، احنا نشتري السلع المخفضة مستفيدين، تحتاجها في معاشك وفي مصالحك فلا حرج في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المستوردة لبلدنا مؤخرا من بلاد الكفر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال مع الأسف الشديد يطرح كثيرا، وقد تكرر طرحه مرات عديدة سواء عندنا أو في غير بلادنا. مشايخنا أكثر من الإجابة عليه لكثرة ما سئلوا عنه دائما وأبدا. الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، أذكر أنه كان عند إجابته على مثل هذا يقول: هذا يكثر عنه السؤال كثيرا، يكثر عنه السؤال كثيرا، يعني الناس كل مرة كل فترة كل موسم من مواسم هذا الأمر، احنا كنا في غنى عن هذه اللحوم وكان الذي عندنا كافينا. ولكن مع ارتفاع هذه الأسعار، هذا الارتفاع الرهيب، حتى أصبح الناس يعني معزفون عن شراء اللحوم وأكلها لغلاء أسعارها إلى درجة كبيرة، يعني تأذى منها عموم الناس في بلدنا، ارتأت الدولة أن تأذن لمن أراد أن استيراد هذه اللحوم من البلاد التي ترخص فيها أثمان هذه الأبقار أو هذه الأغنام، وهذا لأجل هذه المصلحة، تخفيفا على الناس وإرفاقا بهم. ولكن هذا لا يكون على حساب ديننا، لأننا مأمورون بالدرجة الأولى ألا نأكل إلا ما أباحه الله لنا. الله جل وعلا أباح لنا أكل طعام أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين يعرفون بالذبح، لا الذين يخنقون أو يقتلون بالصرع الكهربائي أو ما إلى ذلك، ولا أثر لقضية الذبح عندهم. اليهود يذبحون، هذا الذي نعلمه، وهذا الذي أخبرنا من علمه من معاشرتهم، وأن لهم طقوسهم في المذابح ويشرفون على الذبائح بأنفسهم، وتذبح على وفق ما هو عند المسلمين، إلا أنه ربما عندهم مبالغات وشيء من التنطع في هذا الباب والغلو. وهكذا هؤلاء ما اهتدوا إلى الصراط المستقيم حتى في ذبائحهم، أما غير هؤلاء اليهود فلا يعرف عنهم أنهم يذبحون لا دجاج ولا أغنام ولا بقر، وهذا الأصل فيهم. ونحن حتى يعني نخرج عن هذا الأصل، نخرج عنه اعتقادا، لابد أن يكون لدينا العلم بذلك، العلم بذلك، تكون هناك هيئة شرعية سواء بالنسبة لمن يقيم في بلاد الكفر، وهذه موجودة عندهم موثوق بها، هي التي توقع على هذه اللحوم هل هي مذبوحة بالطريقة الشرعية أو لا. ونحن نعلم أنهم يكذبون، يعني الأصل عندهم الكذب في هذا الباب، في هذا الباب، يعني يقول مذبوح وهو غير مذبوح. وقد عاين بعض إخواننا من المختصين في هذا الشأن ورأى هذا بأم عينه في بلاد البرازيل، أنهم يدعون الذبح، وأن هناك شركات ربما يكون مشرف عليها بعض من أصحاب الجنسيات العربية دون ذكر الأسماء، وبعد ويدعي أنه كذا ويشرف، ثم يعلم يعني يقينا أنهم يذبحون كغيرهم من الكفرة، صرع وتقطيع وتفصيل وإرسال إلى المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك فنحن إذا جاءنا الخبر من مسؤولينا يعني من دولتنا أنه لأنه في وقت سبق كانوا يرسلون لما كانت اللحوم تشرف عليها يعني شركة حكومية وطنية يرسلون الذباحين من المسلمين ويذبحون لحومنا هناك وتأتينا من هناك، لكن لما تغيرت الأمور يعني الثقة ذهبت في مثل هذه الجهات، نسأل الله العفو والعافية. فجوابا على هذا السؤال نقول إذا جاءنا ما يغلب على الظن أنهم فعلا يذبحون أكلنا من هذه اللحوم وقلنا بإباحتها. إذا ما عندنا هذا يعني ما عندنا غلبة الظن على حليتها وعلى جوازها فإننا نتوقف عنها، هذا هو الواجب، نتوقف عنها، هذا هو الواجب علينا. وأنا قلت مع الأسف أنه أخبرت أنهم هذه الشركات يكذبون، حتى أن أحدهم قال لأحدهم ممن يستورد هذه اللحوم قال له أنا رأيت أنهم لا يذبحون، قال الثاني أنا لا يهمني، أنا المهم عندي الشهادة يعني شهادة الذبح أنه مذبوح. ومن الخزايا في هذا الباب أنه في مرة من المرات الحمد لله وقد نشر هذا في بعض المجلات الإسلامية أنهم كانوا يستوردون شيئا من الأسماك ومكتوب على الغلاف أنها مذبوحة على يعني مجمدة مذبوحة على الطريقة الإسلامية، لم يعلموا تفاصيل هذا الأمر أن الأسماك عندنا حلال حتى لو كانت ميتة لا نحتاج إلى ذبحها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالمسلم عليه أن يتحرى في مأكله ومشربه وخاصة إذا كان له من يعول أن يدخل لهم الحلال إلى بيته، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز قول جابك ربي لأن هذه الكلمة منتشرة بكثرة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذه الكلمة المعروفة في استعمالنا اللغوي ومن الكلمات المنتشرة بين الناس، يعني إذا جاء أحدهم يقول له الثاني جابك ربي، يعني أتى بك ربي سبحانه وتعالى. هو لا شك يعني من أصل هذا أن الله عز وجل هو الذي أتى به، يعني قضاء وقدرا، هو الذي قدر مجيئه، هذا لا مرية فيه. فإذا كان المعنى المقصود عند الاستماع أو عند المخاطبة هو هذا، فلا حرج في هذا الاستعمال، لا حرج فيه، ما فيش مخالفة من المخالفات. فبناء على هذا نقول بجوازه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والعلم عند الله تبارك وتعالى جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إسبال الثوب بغير قصد الخيلاء من المسائل التي اختلف فيها العلماء؟ وهل ينكر على من يقول بهذا القول؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لما تعلق بهذا السؤال، وأظنه قد سبق الجواب عليه فيما سبق، لكن لا حرج أن نعيد الإجابة جوابا لهذا الأخ السائل. هذا في قضية الإسبال، وإسبال الثوب أن يكون تحت الكعبين، أن يكون تحت الكعبين، وهذا الذي جاء فيه النص، بل جاء فيه الوعيد، بل الوعيد الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فهو في النار. وأن من بين الذين يعذبون يوم القيامة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بدأ بالمسبل إزاره، المسبل قال هؤلاء الثلاث، المسبل إزاره أولا، والمنان فيما أعطى، يعني يعطي للناس ثم يمن عليهم بما أعطاهم، الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله: يتبعون ما أنفقوا منا وأذى. هذا معنى هذا الأمر. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، نسأل الله العفو والعافية. ثم بناء على هذا اختلف العلماء، نعم كما ذكر السائل، في هذا التحريم، هل هو مطلق أو مقيد، يعني لا يكون الإسبال حراما إلا إذا كان من كبر، يعني كأنه الإنسان يبقى يشق على صدور الناس. والنص إذا ورد مطلقا يحكم بإطلاقه ولا يقيد هكذا بالأهواء، وحديث أبي بكر لا يقيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر هذا خاص بأبي بكر الذي كان إزاره ربما يسقط ويتعاهده، بمعنى يشده إليه في كل مرة. قال النبي صلى أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك لست ممن يطيل إزاره كبرا. فنعم، ربما يقال أن إطالة الإزار كبرا أشد عند الله جرما وأعظم، لأن هذا فيه هذه المسألة التي هي مظنة الكبر، ومظنة الكبر سبب للتحريم حتى لا يختلط علينا الأمر. يعني ما هو الشرط أنك تسبل كبرا فحسب، يكفي أن هذا الإسبال وهذه الإطالة مظنة، يعني الناس يظنون بك أو ستسول لك نفسك بعد ذلك أن تفعل هذا كبرا. فمن باب سد الذرائع وإغلاقها على الناس حرم علينا ربنا جل وعلا هذا وذاك، حرم علينا ما هو كبر وما كان مظنة له، لأن حتى النصوص الواردة كلها جاءت هكذا مطلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك الرجل ارفع عنك إزارك فإنه أنظف لثوبك وأرضى لربك، ما دخل وما علم بما في قلبه، هل هو فعل هذا كبرا أم لا. وهكذا بل أمير المؤمنين عمر يأمر الرجل وهو في سكرات الموت، يعني لما طعن، يأمره بأن يرفع إزاره، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي أمره ونهيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. سائل من نيجيريا يقول: ما حكم أكل طعام أهل الكتاب عامة وفي أعيادهم خاصة؟ وما المفهوم من قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل من هذه البلاد، ظهر أنهم يعيشون مع أهل الكتاب، يقول أنه في أعيادهم وفي سائر أيامهم ربما يطعموننا ونطعمهم، فما حكم هذا؟ ما حكم أكل طعامهم؟ وما المفهوم يعني من الآية قول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كما جاء في سورة المائدة. يعني اتفق المفسرون على أن هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم وطعامكم حل لهم جاءت في ذبائحهم، كما نقل هذا ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أئمة التفسير كأبي أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي وغيرهم من أئمة التفسير، قالوا جميعا يعني ذبائحهم، وهذا أمر أجمع عليه العلماء أن ذبائح هؤلاء مما أباح الله لنا. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين يذبحون. الآن ربما بقي الذبح في اليهود، ولكن النصارى غالبهم لا يذبحون، فإذا كان أكلهم وطعامهم متضمن لشيء من لحومهم فإننا نتوقف، إذا كانوا يهودا أكلنا، وإذا كان الأمر متعلق بغيرهم لا يجوز لنا أن نأكل من طعامهم الذي فيه هذه الذبائح، لأنه سبق إلى علمنا أنهم لا يذبحون. هذا بالنسبة لنا يقين، واليقين لا يزول بالشك، لا بد أن نعمله في مثل هذا الحال، ونتقي الله جل وعلا في أنفسنا. هذا هو الواجب يا أخي بالنسبة لتعاملك مع من ذكرت في بلدك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لبس الإنسان جوربا ثم مسح عليه وصلى به ثم لبس جوربا آخر فوقه، فإذا انتقض وضوءه هل يمسح على الثاني وتجري الأحكام على الأول؟ وإذا مسح على الثاني ثم نزعه وترك الأول هل يكون عليه شيء؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بأحكام المسح، المسح على الجورب أو المسح على الخف عموما، وهذا متعلق بمسألة من مسائله، يعني من مسائل المسح، وهي مسألة لبس الثاني على الأول، يكون لابس جورب أو خف ويلبس فوقه آخر، فهل هذا يمكنه ويجيز له أن يمسح على الثاني، أم عليه نزعه والمسح على الأول؟ هذا التفصيل في هذه المسألة ذكره الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في الشرح الممتع، قال: إذا لبس خفا على خف، يعني على خف آخر على وجه يصح معه المسح، على وجه يصح معه المسح، بمعنى لبسهما على طهارة، كما لبس الخف الأول على طهارة، وهذا هو شرط المسح، إذا لبسها على طهارة فإنه يمسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح وسئل قال: إني لبستهما طاهرتين، يعني لبست الخفين على الأرجل بعد الوضوء ولم ينتقض وضوئي، هذا هو المقصود. قال: يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقان، يعني إذا لبس الثاني قبل أن ينتقض وضوءه فإنه يمسح على الثاني كذلك لا حرج، يصبح الثاني كأنه هو الأول. وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، إذا لبس الجورب الثاني بعد ما انتقض وضوءه فإنه عند المسح يجب عليه أن يمسح على الأول لا على الثاني، ينزع الأول وينزع الثاني ويمسح على الأول، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب، وهذا الذي يقول به أهل العلم في هذه المسألة التي هي من مسائل الطهارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ثم قال: ثم نزع، وإذا مسح على الثاني ثم نزعه وترك الأول هل يكون عليه شيء؟ لا لا، لا يكون عليه شيء، يعود في المسح إلى الأصل وهو المسح على الأول، وهو المسح على الأول، بمعنى أنه إذا نزع الثاني هذا لا ينقض وضوءه، هذا لا ينقض وضوءه، كما أنه لو لبس الجورب ثم نزعه هل ينتقض وضوءه؟ والصحيح أنه لا ينتقض وضوءه، إلا أنها هنا مسألة أنه إذا نزعه لا يعيد المسح عليه بعد لبسه مرة أخرى إلا بعد أن يصل الماء إلى قدمه، يعني بعد أن يتوضأ، يعني المدة اللي هي مدة المسح هذه يتوقف حسابها، ما هوش يعني ينزع الجورب ثم يعيد لبسه، يعود يلبسه مرة ثانية ويواصل في المسح وفي الحساب، الحساب اللي الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر. هذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جمع إمام مسجدنا بين العشاءين ثم دخل مسبوق في الركعة الثانية من صلاة العشاء بنية المغرب، ثم بعد الصلاة يسأل متى يصلي العشاء، وهل له أن يجمعها هو أيضا؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بمسألة الجمع بين العشاءين كما قال السائل، أي جمع إمام في مسجد بين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، فلما دخل مسبوق إلى المسجد وهو في الركعة الثانية من صلاة العشاء، وهو دخل في الصلاة بنية المغرب، والصحيح من أقوال أهل العلم جواز هذا لأنه ثبت في السنة أن يدخل المأموم في الصلاة مع إمام يخالفه في النية، يخالفه في النية، دخل وجد إمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر فدخل معه وصلى بنية الظهر، فلا حرج في ذلك وجازت هذه الصلاة. كذلك الأمر بالنسبة لهذه الصلاة، الإمام في العشاء وهو يصلي المغرب، فإذا سلم من صلاته، يعني من صلاته للمغرب، الإمام سلم من صلاة العشاء، فماذا عليه؟ هل يجمع لجمع الإمام؟ هذا هو الأولى وهذا هو الأصح، أنه يجمع تأسيا بالإمام واقتداء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني في صلاته. وإن لم يجمع يعني ليس ملزما بالجمع ما دام انفصل عن إمامه فلا حرج عليه، ولكن الجمع هو المتعين وهو الأولى جمعا اتباعا للإمام واقتداء به، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين قول الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الحديث، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية، يعني لا بين آية وآية، ولا بين آية وحديث، ولا بين حديث وحديث، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقال في هذه المسألة: لا تعارض بين قوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أعمالنا جعلها الله تبارك وتعالى سببا من أسباب دخولنا الجنة، ولكن هذه الأسباب التي يسرها ووفق العباد إليها هو الله تبارك وتعالى، هو من يسرها وذللها لعباده ثم وفقهم للقيام بها ولإتيانها، ثم بعد ذلك دخول الجنة يكون برحمة الله تبارك وتعالى، يعني ما هوش بالحساب الدقيق، لو كان كذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، لا ينجو أحد، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى من رحمته هذا الأمر أولا، هذا التيسير والتوفيق من رحمته أنه يصرف عنا السوء، من رحمته كما أن أسباب دخول الجنة هي الأعمال الصالحة، فإن المعاصي والذنوب أسباب لدخول النار، والله جل وعلا وفقك للأول وأبعدك عن الثاني وصرف عنك أسباب الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا، وهذا من رحمته تبارك وتعالى. ثم هو بعد هذا كله يشفع شفاعة للخلق، يشفع أرحم الراحمين كما جاء في الحديث، ليتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا ذنوبنا. هذه الذنوب مهما كانت كما جاء في الأحاديث الأخر، ولو كانت كزبد البحر، سبحان ربي العظيم. ما أرحم الله جل وعلا بنا، ولهذا على العبد أن يكون دائما وأبدا طامع في رحمة ربه تبارك وتعالى. إذا كان نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه وهو المعصوم وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول إلا أنا، أو حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يعاملنا بلطفه ورحمته، إنه سميع مجيب. وأصل في هذا الباب ينبغي أن يكون عليه المسلم دائما وأبدا، وهو إبعاد هذا الظن وهذا التعارض عن الذهن. يعتقد الاعتقاد الجازم ابتداء أن التعارض لا يكون ولن يكون، لأنه جميعه من عند الله تبارك وتعالى، فلا يكون التعارض ولا التناقض بخلاف ما قد يقع من البشر، لأن البشر ينسى ويسهى ويغفل، فقد يقول قولا ويغفل عنه وينسى أنه قاله، فيقع في نقيضه ولا يتفطن. أما ربنا تبارك وتعالى فهو منزه عن العيوب كلها. فنسأل الله تبارك وتعالى، وهذا آخر جواب على أسئلة هذا اللقاء، وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.